إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الطلاق من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى باب في الظهار، باب في الظهار. والظهار هو من الصيغ والألفاظ التي قد يوجهها الرجل إلى امرأته، فعندنا الطلاق وعندنا الإيلاء وعندنا الظهار ونحو ذلك من الألفاظ التي قد يوجهها الرجل إلى امرأته ويريد بذلك شيئا ما، يريد بذلك شيئا ما من طلاقها أو من حضها أو منعها أو نحو ذلك، فمن ذلك الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أي أنك محرمة علي كتحريم الأم علي. وهو الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في أول سورة المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، لأنه يقول: أنت علي كظهر أمي، فيجعلها كأمه، والله تبارك وتعالى يقول: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهذا منكر من القول، وزور أي باطل، وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمه، قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، يعني يرجع إلى المرأة فيعاشرها ويجامعها، فما كفارة ذلك؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فلا بد من كفارة الظهار قبل أن يجامعها، من قبل أن يتماسا: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذه كفارة الظهار ذكرها الله تبارك وتعالى مرتبة: تحرير الرقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا. وطبعا هذا الظهار، هذا الحكم كان له سبب كما سيذكر أبو داود رحمه الله تعالى. فالمهم أن الظهار هو هذا. طيب، هل إذا قال أنت علي كظهر أختي أو كظهر عمتي أو كظهر خالتي، فهل يلتحق هذا بحكم الأول؟ بعض العلماء يمنع من هذا، بعضهم يمنع من هذا، فيقول لأن الحكم إنما نزل يعني بسبب معين، والله تبارك وتعالى قال: ما هن أمهاتهم. وبعضهم يلحق يقول: لأما الظهر واحد، ظهر الأم وظهر الأخت وظهر العمة وظهر الخالة كله محرم على الإنسان. طيب، إذا قال مثلا: أنت علي حرام، أنت علي حرام، ومنهم من يضيف فيقول: كظهر أمي أو كظهر أختي، فنقول: هذا ظهار وزيادة، هذا ظهار وزيادة، لأنه بين معنى الظهار. فالذي يقول أنت علي كظهر أمي يعني أنت علي حرام كظهر أمي. طيب، إذا قال أنت علي حرام ولم يذكر الظهر، أنت علي حرام، فهذا ربما يأتي باب عند أبي داود، وإن لم يأتي فهذا فيه الكفارة، فهذا فيه الكفارة كما يدل عليه أول سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فبعضهم يذكر في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا، ثم قال سبحانه بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم، فذكر اليمين. فإذا قال لامرأته أنت علي حرام فهذه يمين يكفرها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال: باب في الظهار. الحديث الأول حديث حسن في صحيح أبي داود برقم 1917، وفي إرواء الغليل برقم 2091. عن سلمة ابن صخر البياضي قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، ما لا يصيب غيري، أي أنه كان عنده يعني قوة، وكان عنده شبق بالنسبة للنساء. قال: فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح، يعني خاف أن يبقى مجامعا للمرأة لامرأته حتى يطلع عليه الفجر فيستمر في ذلك شيئا يتابع بي حتى أصبح. قال فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، هذا وقع في بالي. قال أظاهر منها، يعني يقول لها أنت علي كظهر أم، فتصبح يعني محرمة عليه حتى ينتهي شهر رمضان. قال فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، يعني جاء معها فجأة. قال فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لا والله. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال أنت بذاك يا سلمة، فقال أنت بذاك يا سلمة، قلت أنا بذاك يا رسول الله، يا رسول الله أنا بذاك، يعني هذا الذي أحكيه لك يعني قد وقع مني. قال أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله عز وجل، فاحكم في بما أراك الله. قال فاحكم في بما أراك الله، وهذا تسليم لحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حرر رقبة، قال حرر رقبة، لأنه عاد، فهذا هو يعني مضمون القرآن، ثم يعودون لما قال، ثم يعودون لما قال. وطبعا هذا المعنى مفهوم، ثم يعودون لما قالوا، يعني يعود للشيء الذي كان حلالا له. قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. قال وضربت صفحة رقبتي، هذا على ما يبدو أنه رجل يعني على الفطرة لا يخفي شيئا أبدا من أول قصته. قال وضربت صفحة رقبتي، يقول يا رسول الله هذه الرقبة التي أملكها، ما أملك إلا نفسي. قال فصم شهرين متتابعين، كما قال تعالى فمن لم يجد، فينتقل من الاعتاق إلى الصيام إذا لم يجد. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، يقول هذه المشكلة التي أنا فيها هي بسبب الصيام، فأصوم شهرين متتابعين فسأقع فيما وقعت فيه. قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. فإذا إذا وجدنا حالة بنفس حالة هذا الرجل، فإذا يفتى بمثل ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بعد التأكد أن هذا المستفتي صادق. إذا تبين لنا صدقه فمن يتق الله يجعل له مخرجا. قال فأطعم وسقا، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. فإذا 60 صاع على 60 مسكين، إذا لكل مسكين صاع. وهذا أحد الأقوال في يعني الكفارة إذا كانت بالإطعام. قال: والذي بعثك بالحق لقد بدنا وحشين ما لنا طعام. وإحنا ما عندنا شيء نأكله أصلا حتى أكفر بالإطعام. لقد بدنا وحشين يعني جائعين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. سبحان الله. قال له: اذهب إلى صدقة بني فلان خذها، فكفر بستين صاع أي بوسق، والباقي كله أنت وعيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي. سبحان الله. وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، يعني لا أطعمتموني ولا أفتيتموني. وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، لكنهم أيضا على يعني على ورع، لأنهم تورعوا عن مثل هذا، وهذا هو الواجب على الإنسان، فهم لا يلامون. قال: ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي أو أمرني بصدقتكم. أمرني بصدقتكم يعني أن آخذ منكم يعني الصدقة. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، فقالوا: الواجب لكل مسكين صاع من طعام، من تمر أو من ذرة أو شعير أو زبيب أو نحو ذلك. القول الثاني قال الشافعي: الواجب لكل مسكين مد، والمد يعني ربع صاع، المد ربع صاع، لأنه جاء يعني في كفارة المجامع في رمضان، ولعله هذا أو غيره. وفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه يعني زنبيلا، والزنبيل مكتل يسع 15 صاعا، 15 صاعا على 60 مسكين، إذن كل مسكين ربع صاع، وهو مد. فالشافعي يقول: الواجب لكل مسكين مد. وتمسك بالروايات التي ذكر فيها الفرق أو نحوه، ويقدر 15 صاعا. وذهب آخرون، نعم هذان قولان. قال: وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من طعام ولا يطيق الصوم، فقالوا: الكفارة لا تسقط بالعجز. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية. وذهب قوم إلى السقوط، قالوا: إذا ما وجد فالكفارة تسقط. القول الثالث: وذهب آخرون إلى التفصيل، فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات. يعني إذا جامع في رمضان فتسقط لا غيرها من الكفارات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يرى أنها تسقط بالعجز لأنها من الواجبات، والواجبات تسقط بالعجز. طيب إذا أيسر بعد ذلك، إذا صار موسرا بعد ذلك، فهل تجب عليه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين أيضا لا تجب عليه، لأن العبرة بحاله حين وجوب الكفارة عليه، العبرة بحاله حين وجوب الكفارة عليه. الذي بعده حسن أيضا في صحيح أبي داود 1918 عن خويلة بنت مالك ابن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس ابن الصامت. نعم، هذه القصة هي سبب نزول يعني كفارة الظهار. فتقول خويلة بنت مالك أو خويلة بنت ثعلبة، وأحيانا يقال خويلة بنت حكيم أيضا، قال: ظاهر مني زوجي أوس ابن الصامت. قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه. طبعا هذا قبل نزول الآيات، قبل نزول الحكم، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. قالت: فما برحت حتى نزل القرآن، وهي التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال: فما برحت حتى نزل القرآن. قالت: إلى الفرض، يعني إلى ذكر الكفار. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى الفرض. إلى الفرض معناه إلى حكم الكفارة، فإن الكفارات من الفرائض، الكفارات من الفرائض. فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعة إذ بعرق من تمر. والعرق يعني أيضا مكتل يسع 15 صاعا، وهو الذي يسمى الزنبيل أو الزبيل. وقد اختلفوا يعني في مقداره، لكن المشهور أنه يسع 15 صاعا كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح. فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا. ففيه أن الزوجة تعين زوجها في مثل ذلك، فتعطيه المال، تعطيه المال ينفق به عليها وعلى أولادها، أو يكفر به إذا كان عليه كفارات أو غير ذلك من الحاجات، كما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما جاءت تسأله عن جواز الصدقة على زوجها. قال: وارجعي إلى ابن عمك. قال: والعرق 60 صاعا. يقول أبو داود: والعرق ستون صاعا. قال أبو داود في هذا: إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره، يعني من غير أن تستشيره. الذي بعده تابع للذي قبله وفيه: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا. فإذا ستين صاعا، ثلاثين صاعا، خمسة عشر صاعا. والذي بعده إسناده صحيح مرسل، صحيح أبي داود 1919، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: يعني العرق زنبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا. ومن أجل هذا اختلف الأئمة في ذلك. ستين صاعا إذا لكل مسكين صاع، ثلاثين صاع نصف صاع، خمسة عشر صاعا فإذا لكل مسكين ربع صاع. وإذا اختلفت هذه المقادير فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرد في ذلك إلى الإيش؟ إلى العرف، إطعام. فإن الله تبارك وتعالى قال: فإطعام ستين مسكينا، إطعام ستين مسكينا يغديهم يعشيهم ويشبعهم، يغديهم أو يعشيهم مع الإشباع، فيصنع طعاما ويجمع ستين مسكينا، ويعني يظلون يأكلون حتى يشبعون. فالمرد في هذا إلى العرف. وأما هذا الذي حصل فهي يعني قضايا أعيان، ويعني لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، أتي بزنبيل كذا، اذهب إلى بني فلان خذ صدقتهم، لأن هذا هو الموجود. فإذا المرد في هذا إلى العرف. الذي بعده حديث حسن في صحيح أبي داود 1920، وفيه: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا، قال: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك. فإذا هذا حصل في، سبحان الله، في القصص الثلاث: في قصة المجادلة، وفي قصة سلمة بن صخر البياضي، وفي قصة المجامع في رمضان، إن كان يعني غير سلمة بن صخر. الذي بعده قال أبو داود وذكر بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا، هذا صحيح، صحيح أبو داود 1921، فهذا واضح، أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير. لكن هل يقال أن هذا حد؟ لا. الذي بعده صحيح مرسل في صحيح أبو داود 1922، أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت. جميلة هي خولة خويلة، وما في مانع أن تكون أو أن يكون جميلة لقب لها، أو أن يكون لها اسمان. كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلا به لمم. إيش به لمم؟ ليس المراد اللمم اللي هو الجنون، لا، وإنما به لمم أي أنه شديد الإلمام بالنساء، يعني مثل كما قال سلمة بن صخر، كما قال سلمة بن صخر، يعني أنه كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره. قال: فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار. نعم. الذي بعده حدثنا هارون ابن عبد الله بإسناده هذا صحيح، صحيح أبو داود 1923. الذي بعده عن عكرمة هذا صحيح، صحيح مرسل لأن عكرمة تابعي، تابعي عندما يذكر قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا إرسال، هذا في صحيح أبو داود 1924. أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر، قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. فإذا إذا ظاهر إنسان من زوجته فلا يجوز له أن يجامعها حتى يكفر، فإن جامعها نقول يمتنع من جماعها حتى يكفر، لأن الله تعالى يقول من قبل أن يتماسا. حدثنا الزعفراني وذكر بإسناده هذا كالذي قبله. حدثنا زياد بن أيوب هذا حسن، صحيح أبو داود 1925. فنجد أن أبا داود رحمه الله أطال يعني في ذكر أسانيد هذه القصة. الذي بعده حدثنا أبو كامل هذا في صحيح أبو داود 1926. فهذا بالنسبة لي بالنسبة للظهار. قال باب في الخلع، باب في الخلع. إذا كان الطلاق والإيلاء والظهار ونحوه أو نحوها، إذا كان هذا كله من جانب الرجل فإن الخلع من جانب ليش؟ من جانب المرأة. فليس كما يقال هؤلاء الذين عليهم من الله ما يستحقون من تشويه صورة الإسلام أن المرأة مسجونة وأن المرأة أسيرة وأنه لا فكاك لها إذا تزوجت، هذا كله كذب على الإسلام. فإن الخلع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلع يعني لغة كمعناه في الاصطلاح، الخلع خلع الرجل ثوبه، فكذلك المرأة تخلع نفسها لأنها بالنسبة للرجل كاللباس، كما قال تعالى هن إيش؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالخلع هو أن تخلع المرأة نفسها على عوض، على عوض تقول له أعطيك كذا ويعني خلني واخلعني. هل يجوز هذا للمرأة؟ نقول يجوز لها في حالة البأس، وهذه تقوى بينها وبين ربها، ولا تسأل عن ذلك ولا تستفصل ولا يدقق عليها، بل إذا جاءت وقالت أنا لا أريد أن أبقى مع هذا الرجل فإنها تذكر بالله، لكن لا تستفصل، ما يقال لها لماذا، وإنما تذكر بالله، تذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. يقال لها إذا أنت تختلعين في غير ما بأس فهذا نفاق، المختلعات يعني في غير ما بأس هن المنافقات. ونقول لها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فتذكر بالله، لكن لا تستفصل لأننا لا نعرف لا نعرف يعني ما خفي من الأمور، ربما تكون كرهته، والمرأة إذا كرهت الرجل فما الفائدة في أن تعيش معه؟ ربما تكون كرهته، لا تريد أن تعيش معه. ففي مثل هذه الحالة تخلع نفسها على عوض، على عوض، تعطيه مالا، ترد عليه المهر، ويمكن أن ترد عليه أكثر، ويمكن أن يتراضى على أقل. فهذا هو مذهب الجمهور، أنها ترد عليه المهر، أو يعني أو تعطيه أكثر، ويجوز له هو أيضا أن يطلب أكثر مما أعطاها، أو يتراضي على إيش؟ على أقل. فهذا هو مذهب الجمهور. وهناك من خالف في ذلك وقال لا يأخذ منها إلا ما أعطاها، يعني المهر. الحديث الأول إسناده صحيح على شرط مسلم في صحيح أبي داود 1928 عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. الجمهور قالوا كما ذكرنا الآن، والذي خالف في ذلك من؟ سعيد بن المسيب قال: وقد اختلف الناس في هذا. فكان سعيد، هذا القول الأول، فكان سعيد بن المسيب يقول لا يأخذ منها جميع ما أعطاها ولا يزيد على ما ساق إليها، يعني حتى سعيد يقول ما يأخذ كل المهر وإنما يترك لها شيء، قال ولا يزيد. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك جائز على ما تراضي عليه قل أو كثر. فإذا هذا الحديث الأول، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا هو الخلع، هذا هو الخلع الإيش؟ المحرم على المرأة. لكنها في هذه الحالة إذا طلبت الخلع فيجوز لها الخلع، يجوز لها الخلع، لكن حرام عليها لأنها طلبت في غير ما بأس. وأما الحديث الذي فيه دليل على الخلع فهو حديث صحيح في صحيح أبي داود 1929 عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماس، ثابت بن قيس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، في الغلس يعني في شدة الظلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لا أنا ولا ثابت، يعني ما يجمعني به مكان، لا أنا ولا ثابت بن قيس، يعني لا أنا ولا هو يعني يجتمعان لزوجها، يعني تقول هذا عن زوجها ثابت بن قيس. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل. فذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، كل ما أعطاني عندي، يعني أنا أعطيه، أعطيه المهر كاملا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل سهلة أو حبيبة؟ ما استفصلها، ما استفصلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما عرف بقرائن الحال أن هذه معذورة في طلبها، وهذا من فراسة المفتي والقاضي، هذا من فرصة المفتي والقاضي، أنه يعرف من قرائن الكلام والحال ما يتبين به يعني صدق هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استفصلها، فقال خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. خذ منها وجلست في أهلها. فهذا هو الخلع الذي ذكره الله تبارك وتعالى. أين ذكره الله تبارك وتعالى؟ ذكره في خلال آيات الطلاق. قال سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال بعد ذلك الطلاق مرتان. قبل أن يذكر سبحانه وتعالى فإن طلقها اللي هي الثالثة ذكر الإيش؟ ذكر الخلع. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ها، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. هذا هو الخلع، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. كهذه المرأة حبيبة خافت أن لا تقوم بحد الله وبحق الله في زوجها، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ها فلا جناح عليهما، يعني على مين؟ على الزوج والزوجة. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به يعني تفدي نفسها منه بأي شيء، بالمهر أو بزيادة أو بنقص. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فذكر الله تبارك وتعالى الخلع في آيات الطلاق، فعلم أن الخلع ليس بإيش؟ ليس بطلاق. وهذا فقه من؟ هذا فقه ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم أو بتعليم التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فابن عباس يقول الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ. وإذا كان ليس بطلاق فعدته ليس بعدة الطلاق، بل لا يقال للخلع عدة، وإنما يقال له استبراء. تستبرئ الرحم بإيش؟ بحيضة. فالمراد بذلك استبراء الرحم. فالمختلعة يعني تبقى حتى تحيض حيضة ثم بعد ذلك تتزوج بمن شاء. هذه الحيضة ما المقصود منها؟ المقصود منها استبراء الرحم بخلاف العدة، عدة الطلاق وعدة الوفاة. فالمراد بهما ماذا؟ المراد بهما استبراء الرحم وأمور أخرى. استبراء الرحم وأمور أخرى. ففي عدة الطلاق فرصة للرجل أن يراجع نفسه، وفي عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فتمكث المرأة 4 أشهر و10 رعاية لحق الزوج. فإذا هذا نتنبه إليه بالنسبة للخلع، الحيضة التي تمكثها بعد الخلع هذه للاستبراء فقط، لأنها فسخت، أعطته يعني ما أعطاها وتم الفسخ. وأما عدة الطلاق وعدة الوفاة فالمقصود بهما علاوة على الاستبراء حكم أخرى ومقاصد أخرى. الذي بعده صحيح في صحيح أبي داود 1930 عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه. لماذا اشتكت؟ لا تتعجلنا في الجواب، لماذا اشتكت؟ جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، هل لأجل أنه ضربها؟ لا، نقول لأجل أنه ضربها هذا شيء، هذا شيء فرعي، لكن ما هو الأصل؟ الأصل أنها لا تريده، وهذا الضرب الذي حصل هو يعني نتيجة ولازم من هذا الذي في القلب. نعم، فجاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريده، ليس من أجل أنه ضربها، بل أحيانا هناك يعني نوع من النساء ربما إذا ضربت يعني تزداد محبة للرجل، فهذه إنما جاءت تشتكي ليس من الضرب، وإنما لأنها لا تريده. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها، خذ بعض مالها وفارقها. نقول هذا يعني ظاهره دليل لسعيد بن المسيب، لكن نقول هذا إرشاد، هذا أمر إرشاد. نعم، فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، يعني كأنه يقول أنا أعطيت هذا المهر واستمتعت بها فكيف أخذه؟ فقال أو يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. صحيح، لأن الفراق إنما جاء من جانب المرأة، الفراق إنما جاء من جانب المرأة. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما ففارقها، ففعل. الذي بعده في صحيح أبي داود 1931 عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. نقول يعني إطلاق العدة هنا فيه تجوز، فيه تجوز، وإنما نقول يعني هذا تربص، تتربص حتى يعني تستبرئ رحمها، وإلا طالما أنه ليس طلاقا فليس له عدة إلا هذه الحيضة التي للاستبراء، لكن لا بأس بتسميته عدة كما سماها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حدثنا القعنبي وذكر بإسناده عن ابن عمر، هذا موقوف صحيح في صحيح أبي داود 1932 عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة. فإذا تسمية ذلك عدة جاء في كلام اثنين من الصحابة، ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. لا، هو لما جامعها هذا كان في الليل، لم يكن في النهار، لما قال فبدت لي في ليلة مقمرة أو كذا، فهذا كان في الليل، فإذا تكون كفارة إيش؟ كفارة الظهار. والله طبعا مثل هذه الأمور يعني إذا أحدث الناس يعني انحرافا فيشدد عليهم في الأحكام، لكن الأصل هو عدم الاستفسار، لكن لا بد من مراعاة الأحوال. يعني الصحابيات وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كانت دينة، فهي إذا طلبت الخلع فهي يعني تعرف ماذا تفعل، بخلاف طبعا هذه الأيام، فربما أي امرأة لو أرادت إذا تعلقت برجل آخر ولأجل أمور أخرى تطلب من زوجها الخلع. على كل حال حتى لو طلبت الخلع الحديث شديد، الحديث شديد، المختلعات هن المنافقات، فهي في ظاهر الحكم يحكم لها بهذا، في ظاهر الحكم تذهب إلى المحكمة والقاضي يحكم لها بهذا، لكن هل هذه حقيقة الأمر؟ لا، المختلعات هن المنافقات، فحرام علي رائحة الجنة، خلي القاضي يحكم لها، لكن كيف تفعل بهذين الحديثين؟ نعم. طيب تطلب الخلع وتبقى وحدها؟
هي حاسة أنها لا تقدر.
ما هو هو هذا يعني بحسب ما ستقدم عليه بعد ذلك. إذا تزوجت بعد ذلك فهنا يظهر إيش؟ يظهر إيش كذبها؟ إن إذا كانت القضية قضية القيام بحق الزوج، طب الأول كان زوج. إذا كان إذا كانت يعني تريد الخلع من أنها لا تستطيع القيام ثم تعيش بعد ذلك وحدها، فهذا يعني يكون نوع من الورع، لكن البقاء مع الزوج أحسن مما لا شك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.